طيبين طاهرين واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر التوبة. ما زال الكلام في الشرط السابع وهو الإسلام ونحو الإسلام. الشرط الأول كان هو فيما ارتبط بهذا الفصل السابع أو الشرط السابع كان هو الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر وإن كانت الصلاة واجبة على الكافر على الأصح على المشهور. الشرط الثاني الذي يذكر في المقام هو التمييز، لا بد أن يكون المكلف مميزا حتى تصح منه الصلاة. التمييز يشمل تمييز العاقل وتمييز الصبي المميز، يعني الغرض من ذكر هذا الشرط شرط التمييز هو إخراج المجنون وإخراج الصبي غير المميز. فكما يخرج بقيد التمييز الصبي غير المميز يخرج المجنون. المجنون أيضا لا يميز الأفعال ولا يميز الشروط من الأفعال ولا يميز الجد من الهزل، يخلط الجد بالهزل. فكما أن الصبي غير المميز خارج بقيد التمييز، كذلك المجنون خارج بقيد التمييز، هكذا المغمى عليه والسكران، كل هؤلاء يخرجون بقيد التمييز. لا بد من صحة الصلاة، لا بد من التمييز بين الأفعال وغير الأفعال، بين الشرائط وغير الشرائط. غير المميز المجنون والصبي غير المميز والمغمى عليه، كل أولئك خارجون عن وجوب الصلاة وعن صحة الصلاة، فلا تصح من غير المميز. الصبي المميز هو الذي لا يميز الأفعال من غير الأفعال. هذا الصبي حينما يمرن، إذا كان غير مميز، حينما يمرن على الصلاة ويقال مثلا اتجه إلى القبلة ولا تستدبر القبلة، فإن استدبار القبلة مبطل للصلاة. هو في نفس الوقت يتكلم في الصلاة، يقول إيه بابا بعد ما استدبر القبلة، يتكلم يأتي بمنافي آخر، فلا يميز بين الشرط وغير الشرط. إذا علم على الأجزاء والشرائط هو في نفس الوقت يخالف الأجزاء والشرائط، فلا يميز بين الشرط وغير الشرط، الفعل وغير الفعل، لا يميز بين الصلاة بين أفعال الصلاة وبين اللعب والهزل، هذا غير مميز لا تصح منه الصلاة. قال والتمييز قال السابع الإسلام فلا تصح من الكافر، والتمييز تمييز معطوف على الإسلام، والتمييز بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، ويقصد بسبب التمييز فعل العبادة، هو يميز بين أفعال الصلاة وبين اللعب، وبسبب هذا التمييز هو يقصد أفعال الصلاة ولا يقصد شيئا آخر، لا يقصد مثل اللعب مثلا، ويقصد بسبب يعني بسبب التمييز فعل العبادة، فلا تصح حينئذ. شنو محترز هذا القيد؟ محترز التمييز المجنون والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز. قال فلا تصح من المجنون، مراد من المجنون المجنون المطبق غير المجنون الإدواري. المجنون الإدواري اللي إلى حالات يرجع فيها إلى العقل، هذا تجب عليه الصلاة وتصح منه. قال فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وهكذا السكران والصبي غير المميز لأفعال الصلاة، بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب. إذا نبه عليه، حينما ينبه على الواجب هو يخلط الواجب بغير الواجب، حينما ينبه على الأفعال هو يخلط بين الأفعال وبين غير الأفعال. ويمرن الصبي، الصبي قلنا لا تصح منه الصلاة، لكن إذا ابتدأ بالتمييز ابتدأ بالسادسة أو بالسابعة حينئذ يمرن على الصلاة، ويضرب إذا بلغ التاسعة أو العاشرة يضرب على الصلاة كما ورد في الروايات. في رواية عن محمد بن مسلم في الصبي متى يصلي؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال لست سنين. فدلت الرواية على استحباب تمرين الصبي، استحباب أن يمرن الصبي على الصلاة إذا بلغ 6 سنين. بالرواية ورد لفظ الوجوب، متى يعقل الصلاة وتجب عليه. أي وتجب عليه يعني مو تجب كما تجب على البالغين، يعني ربما يكون المقصود وتجب عليه تمرينا، وتجب عليه من باب التمرين. قال لست سنين، وإلا صلاة لابن 6 سنين ليست بواجبة. قال المصنف ويمرن الصبي على الصلاة 6 سنين، وفي البيان 7. هنا ذكر في اللمعة 6 سنوات، في كتاب الآخر البيان ذكر 7 سنوات. الشارح يقول وكلاهما مروي، كما أن 6 كما قرأنا الآن مروية، 7 أيضا مروية. في رواية إنا نأمر عن الإمام الصادق عليه السلام، إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. فورد الرواية بال6 ووردت بال7، لذلك الشارح يقول وكلاهما مروي. وأما الضرب فيضرب الصبي على الصلاة 9 سنين، وفي رواية 10 سنين. قال ويضرب عليها 9 وروي 10. عندنا رواية بال9 ورواية بال10. أما رواية ال9 فرواية عن الإمام الباقر يترك الغلام حتى يتم له، أو حتى يتم له 7 سنين. فإذا تم له 7 سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك. أبو 7 سنين ما يقول له لا توضأ، يقول له روح اغسل وجهك ويديك مثلا. قال اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صلي. ثم يترك حتى يتم له 9 سنين، فإذا تمت له علم الوضوء. بعد وضوء مو غسل وجه وكفين. ابن 7 سنين يقال إلى اغسل وجهك وكفيك، أما إذا بلغ 9 سنين فحينئذ علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليه. هذا أبو 7 سنين يضرب على الصلاة، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله. اي اكو خلاف في ان هذا الضرب في اثناء 9 او يتم 7، هاي مساله خلافيه. الشارح يقول ويضرب ل9، يضرب ل9. زين الشارح ما تعرض الى هاي المساله، احنا ما كنا عندنا عرض. أكو رواية أخرى بال10، الرواية اللي تقول أن الصبي يضرب ل10 رواية عامية نقلت في كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب إذا بلغ 10، رواية مروية في مسند أحمد والبيهقي والدارقطني، ما موجودة في كتبنا، لذلك البعض يقول أنه إحنا ما عندنا رواية بالضرب 10، لكن هاي الرواية موجودة رواية عامية. ولما كانت القاعدة تتسامح في أدلة السنن تقتضي عدم التدقيق في سنن في سند المستحبات يمكن الاعتماد على هاي الرواية. قال وروي 10 ويتخير بين نية الوجوب والنفس. زين هذا الصبي الآن عرف المرن في السادسة أو السابعة ويضرب في 9 أو 10، حينما يصلي الصبي، الصبي شنو ينوي؟ يقول بابا أنا الصلاة مو واجبة عليه. هو بعض الصبيان يعرفون، يقول أنا مو واجبة عليه، فأنا شنو أسوي؟ أنوي الوجوب، أنوي الاستحباب. الشارح يقول الصبي في حال التمرين يتخير بين نية الوجوب وبين نية الند. أما نية الوجوب فواضح، لأن هو إحنا الآن نريد نعوده، نريد نمرن على الصلاة، فيمرن على الوجوب حتى لا يفاجأ حينما يكبر، حينما يكبر لا يفاجأ، فيصلي تمرينا وجوبا، ينوي الوجوب حتى يتمرن. احنا حينما نمرن على الشيء اللي راح ينتظره بالمستقبل. شنو اللي ينتظره بالمستقبل؟ وجوب الصلاة، فيمرن على وجوب الصلاة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد يقال لا، هو ليس الصلاة ليست بواجبة عليه، صلاة مستحبة إلى تمرينا، فيقال به أن الصبي ينوي الندب ولا ينوي الوجوب. الشارح يقول يخير بين الوجوب وبين الندب. قال ويتخير هذا الصبي الذي يمرن على الصلاة، ويتخير بين نية الوجوب والندب. والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين. يعني شنو تمرين؟ يعني يعود على أفعال المكلفين. يوقظ لصلاة الفجر، ننقل خطية طفل لكن يتمرن حتى لا يفاجأ حينما يكبر. حينما يكبر إذا يتعود هذا على النوم، خاصة إذا كان مراهق للبلوغ، هذا إذا يتعود على النوم بعد حينما يبلغ ويكبر وما ينتقل فجأة إلى الاستيقاظ في صلاة الفجر، لابد أن يعود على أفعال المكلفين الواجبة حتى لا يفاجأ. هكذا بالصوم، بالصوم واضح الصبي اللي لا يمرن على الصوم يفاجئ حينما يبلغ بالصوم، خاصة في أيام الحر، فلا بد أن يعود على الصوم وعلى الصلاة وجميع أفعال المكلفين الواجبة حتى لا يفاجئ حينما يكبر. قال والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده، هذا تمام الكلام في الشرط التابع، وبتمام يتم الفصل الثاني من فصول الصلاة وهو في الشرائط. الفصل الأول كان في أعداد الفرائض، الفصل الثاني في الشرائط. الكلام يقع إن شاء الله في الفصل الثالث في كيفية الصلاة. قبل أن يدخل في كيفية الصلاة وأجزاء الصلاة الواجبة، يذكر مسألة الأذان والإقامة، استحباب الأذان والإقامة. الآن إحنا ما راح نتحدث عن أصل الاستحباب وعن الأدلة التي دلت على الاستحباب، وهل أن الصلاة الإقامة والأذان مستحبان أم واجبان، وخصوصيات الاستحباب، بالنسبة للجماعة، بالنسبة للمنفرد، الرجال، النساء، الصلاة الجهرية، الإخفاتية، كل هذا راح يتعرض إلى المصنف. الآن الشارح يتعرض بعد أن يذكر المصنف أصل الاستحباب، يتعرض إلى مسألة، وهي أن المعتاد في المصنفات أن يذكر الأذان والإقامة في المقدمات. الأذان والإقامة ليسا من واجبات الصلاة، الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة. حتى في الرسائل العملية يذكر الأذان والإقامة في المقدمات، ثم بعد ذلك يدخل المصنف في التكبيرة الإحرام إلى أن ينتهي إلى آخر الأداء وهو التسليم. فالأذان والإقامة ليسا من كيفية الصلاة. إحنا الآن بالفصل الثالث نتحدث عن كيفية الصلاة. الأذان والإقامة ليسا من أجزاء الصلاة، ليسا بداخلين في الصلاة، فلا بد أن لا يتحدث عن الأذان والإقامة في كيفية الصلاة. لا بد أن يعقد المصنف فصلا في مقدمات الصلاة، ومن المقدمات الأذان والإقامة. فلما عدل المصنف عن ما فعله المشهور من ذكر الأذان والإقامة في مقدمات الصلاة؟ شنو السر اللي دعا المصنف إلى العدول؟ يعني بعبارة أخرى، كيف جعل المصنف الأذان والإقامة من كيفية الصلاة، مع أن الأذان والإقامة خارجان عن الصلاة؟ الصلاة كما ذكر بالرواية تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. الأذان والإقامة متقدمان على الصلاة، هو من آداب ومن سنن الصلاة، متقدمان على الصلاة. فكيف جعل المصنف الأذان والإقامة من كيفية الصلاة؟ أولا، أما الإقامة، خلينا نتحدث عن الإقامة. يقول الشارح الذي سوغ للمصنف أن يذكر الإقامة في كيفية الصلاة هو أن الإقامة غالبا ما تكون مقاربة للصلاة. غالبا المكلف حينما يصلي تقترن صلاته بالإقامة، هو يقيم أولا ولا يفصل. لاحظوا شنو معنى المقارنة، هو يقيم أولا ولا يفصل بين الإقامة وبين الصلاة، لا بكلام ولا بسكوت طويل ولا بنحو ذلك بالفعل الكثير الماحي مثلا. هو حينما يريد أن يصلي قبل أن يكبر لتكبيرة الإحرام يأتي بالإقامة، ومباشرة بعد الإقامة يدخل بالصلاة. فإذا الإقامة مقارنة للصلاة في غالب أوقات الصلاة، في غالب أفراد الصلاة، في أغلب أفراد الصلاة الإقامة مقترنة بالصلاة. ليش نقول في الغالب؟ نقول لأن في الغالب أحيانا المكلف يترك الإقامة، هو يعلم، حتى بعض الصبية يعلمون أن الإقامة والأذان مستحبان، فرأسا يجي يكبر تكبيرة الإحرام، يقول بعضه مو واجب، أنا أدري مو واجب. فغالبا الصلاة مقترنة بالإقامة. في بعض الأحيان المكلف لا يأتي بالإقامة، إما في الصلاة اليومية لاستحبابها وعدم وجوبها، وإما في غير الصلوات اليومية لعدم مشروعيتها أصلا. فإذا في الأعم الأغلب الإقامة مقترنة بالصلاة. في بعض الأحيان في غير الغالب الصلاة لا تقترن بالإقامة. إذا على كل حال غالبا الإقامة مقترنة بالصلاة. هذا الاقتران، اقتران الإقامة بالصلاة، يوجد كون الإقامة جزءا من الصلاة. هاي المقارنة كأنما توحي وتصور أن الإقامة جزءا من الصلاة. هذا مو عزيز، جعل المقارن جزءا هذا مو عزيز. إلى نظير، شنو نظيرة؟ النية. في باب النية، النية على الصحيح على التحقيق اختلفوا طبعا في النية، هل أن النية جزءا من الصلاة، ركنا من الصلاة، أم أن النية شرط من شرائط الصلاة، من شرائط أجزاء الصلاة، من شرائط نفس الصلاة. اختلفوا في شرطية وجزئية النية. يقول الشارح الصحيح التحقيق هو أن النية ليست بجزء، النية شرط من شرائط الصلاة، شرط مقارن للصلاة. ومع ذلك حينما يعدون أجزاء الصلاة، أجزاء وواجبات الصلاة، يذكرون في ضمن الأجزاء يذكرون النية، ولا تذكر النية في باب الشرائط، تذكر في باب الواجبات والأجزاء، مع أن النية هي شرط خارج عن حقيقة الصلاة. فإذا جعل المقارن من الأجزاء ومن كيفيات الصلاة هذا مو عزيز، إلى نظير كما في النية. فإذا صارت الإقامة من ضمن صارت الإقامة من ضمن الصلاة، وكأنما هي جزء من الصلاة، كأنما الإقامة جزء من الصلاة لعدم الفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالمنافيات، بالكلام الطويل، بالسكوت الطويل، بالفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، لأن المكلف عادة غالبا لا يفصل بين الإقامة وبين الصلاة بفعل يوجب فساد الإقامة، بالكلام، بالفعل الكثير، بالسكوت الطويل، كأنما صارت الإقامة جزءا من الصلاة. لذلك المصنف ذكر الإقامة في ضمن كيفية الصلاة. هذا بالنسبة إلى الإقامة. وأما بالنسبة إلى الأذان، ليش الأذان ذكر في كيفية الصلاة؟ افتهمنا أن الإقامة صارت من كيفيات الصلاة باعتبار المقارنة، مقارنة الإقامة للصلاة. الأذان شلون؟ يقول باعتبار أن الأذان والإقامة كل الأذان والإقامة كل مركب من الأذان ومن الإقامة، كل مركب من الجزئين. فإذا كان أحد الجزئين يعني الإقامة هو داخل في كيفية الصلاة، فحينئذ الكل سيدخل في كيفية الصلاة، لأن المقارن للجزء مقارن للكل. الصلاة التي اقترنت بالكل يعني الأذان والإقامة، الصلاة التي اقترنت بالجزء يعني الإقامة، احنا فرغنا الآن من أن الصلاة مقارنة للإقامة، فمقارنة الصلاة مقارنة للجزء، فإذا الصلاة مقارنة للكل المركب من الأذان ومن الإقامة، فصارت الصلاة مقارنة للأذان، وبذلك فيكون الإقامة والأذان مقارنان للصلاة فيدخلان في كيفية الصلاة. قال الفصل الثالث في كيفية الصلاة: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. قد يكون أنا ما بينت بشكل مقنع للآخرين، أشوف ابتسامات ترتسم على بعض الوجوه، خلينا نشوف الشارح يجوز مبين أحسن من عندنا. قال: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. أصل الاستحباب قلنا من نتحدث عنه، راح يجي الحديث عنه. قال: وإنما هذا ابتدأ بالاعتذار عن المصنف. قال: وإنما جعلهما يعني المصنف جعل الأذان والإقامة من الكيفية، باعتبار احنا قاعد نتحدث في الفصل الثالث في كيفية الصلاة، خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات، هاي من جعلهما بيان المشهور، هاي من بيانية، احنا معتادين نشوف من البيانية بعد شنو، بعد شنو، بعد الموصولات المبهمة اللي تحتاج لها بيان، هاي من البيانية اجت بعد المشهور، كأنما المشهور ايضا مبهم مو واضح شنو المشهور. يقول المشهور هو جعلهما من المقدمات. قال: خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات يعني من الآداب ومن السنن المتقدمة على نفس الصلاة، مو جزء من الصلاة. قال: وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة. الآن راح يبدأ بالإقامة ثم بعد ذلك يثني بالأذان. قال: نظرا إلى مقارنة الإقامة لها للصلاة، الإقامة مقارنة للصلاة غالبا. ليش غالبا؟ غالبا لأن المكلف أحيانا يترك الإقامة، فلا تقترن الصلاة بالإقامة، لكن هذا من غير الغالب. قال: مقارنة الإقامة لها غالبا لبطلانها. هذا تعليل علمي، أحسنتم، تعليل للمقارنة. عود ليش مقارنة؟ ليش المكلف، لاحظوا ليش المكلف يأتي بالإقامة مقارنة؟ ليش ما يأتي بالإقامة ثم يروح يقضي شغل معين ثم يصلي؟ نقول لا، لأن تبطل الإقامة، تبطل بالكلام، تبطل الإقامة بالسكوت الطويل بالفعل الماحي. قال: نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا لبطلانها، لبطلان الإقامة بالكلام ونحو الكلام بينها وبين الصلاة. إذا تكلم في بين الإقامة والصلاة تبطل الإقامة، كوني عيد الإقامة مرة ثانية. فإذا الإقامة صارت مقارنة للصلاة، فإذا صارت مقارنة للصلاة كأنما هي صارت من كيفيات الصلاة. العرف يرى أن المقيم هو يصلي، حينما يقيم يقولون وين فلان، ما يترددون، يترددون، العرف يتردد يقول قاعد يصلي، ما يقول يريد يصلي، يقول الآن قاعد يصلي. فالعرف يحكم على المقيم بالصلاة، يقول قاعد يصلي الآن. فحتى العرف يدخل الأذان والإقامة في ضمن الصلاة. حتى احنا نتحدث عن الإقامة، هذا بالنسبة للإقامة. نظرا إلى مقارنة الإقامة للصلاة غالبا لبطلان هذا الكلام ونحوه بينها وبين الصلاة، وكونها إذن للأذان، ف ذاك نظرا الى مقارنتي هذا فيما يرتبط بالاقامه وكوني ها هذا كوني ها معطوف على مقارنه المجرور فهذا بيان للاذان قال وكوني ها كوني الاقامه احد الجزئين يعني جزء الاقامه جزء من المركب من شنو من الاذان والاقامه زين اذا اثبتنا احنا فرغنا الان واثبتنا ان الصلاه مقارنه للاقامه فالصلاه المقارنه للجزء هي مقارنه لمن للكل لان الاقامه جزء من الكل المركب من الاذان والاقامه قال وكونها احد الجزئين فكانا كالجزء المقارن فكانا اثنيناتهم هاي نتيجه لي اولا وثانيا نتيجه للكلام في الاقامه وفي الاذان فكانا كالجزء المقارن صارا الاذان والاقامه كالجزء المقارن شلون ان الركوع مقارن للصلاه متصل بالصلاه هو جزء مقارن للصلاه كذلك الاذان والاقامه شنو الفرق بين الاقامه وبين تكبيره الاحرام كل فرق ماذا كما ان التكبيره مندكه في الصلاه ومقارنه للصلاه الاقامه ايضا مندكه في الصلاه ومقارنه للصلاه احنا المتشرعه لان نعرف ان الاذان والاقامه مستحبان خارجان عن حقيقه الصلاه نجي نفرق نقول الصلاه ابتدات من تكبيره الاحرام اما العرف اللي يجي يشوف المصلي يصلي ما يفرق بين ان هذا المصلي بالركوع او بالقراءه او بتكبيره الاحرام او بالاذان والاقامه فالاذان والاقامه مندكان بالصلاه مقارنان للصلاه فصارا كالجزء لذلك هو ذكر الاذان والاقامه في ضمن كيفيه الصلاه قال وكونها احد الجزئين فكانا كالجزء المقارن كما دخلت هذا النظير الى اصل المقارنه الى اصل دعوى ان المقارن يدخل في كيفيه الصلاه قال كما دخلت النيه فيها وين في الصلاه شلون ان النيه دخلت في الصلاه مع ان النيه خارجه عن الصلاه متقدمه عليها شرط ليست بفعل ليست بركن هي شرط على التحقيق قلنا التحقيق في كون النية شرط أو فعل الشارح يقول التحقيق أن النية شرط خارج عن حقيقة الصلاة ومع ذلك أشو ما سألت ليش دخلت النية بالصلاة مع أن النية خارج عن الصلاة أدخل النية وبحث النية في الصلاة وما ناقشنا ما تسألنا ليش نتساءل في الأذان والإقامة نفس الكلام اللي يجري في النية يجري في الأذان والإقامة كما أن النية متقدمة وخارجة عن الصلاة ومع ذلك بحثت في كيفية الصلاة الأذان والإقامة أيضا كذلك خارجان عن حقيقة الصلاة ويبحثان في الصلاة لأجل هاي المقارنة النكتة كل النكتة في المقارنة مقارنة النية للصلاة مقارنة الأذان والإقامة للصلاة واضح هذا أكو سؤال ثم قال وكيفيتهما كيفيتهما كيفية الأذان والإقامة يقول ابتداء لابد من النية لابد من نية الأذان والإقامة لابد من أن ينوي الأذان والإقامة شوية العبارة بحسب مشكلة أنا أحاول ببيان ما أحترد عن هاي المشكلة شوية لاحظة ليش الأذان والإقامة يحتاجان إلى النية نقول أولا لأن الأذان والإقامة عبادة واضح هذا لا شك ولا إشكال في أن الأذان والإقامة من العبادات هذا متفق عليه والمرتكز في أذهان المتشرعة أيضا هذا المتشرعة مرتكز في أذهانهم أن الأذان والإقامة من العبادات مو من الأمور التوصلية مو شأن مثلا رد السلام لا الأذان والإقامة من العبادات هذا أول ثانيا العبادات إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة فإذا من لوازم العبادات استحقاق الثواب لأن العبادة لا تكون إلا مقربة لا تكون إلا موطلة لمرضاة الله، أصلا هو أخذ في العبادة، أخذ في العبادة أن تكون مقربة إلى الله تعالى. التقرب يعني الثواب، التقرب حينما يطلب العبد التقرب من ربه هذا يستحق الثواب، هذا عدل يستحق عليه المدح من العقلاء والثواب من الشارع. إذن الأذان والإقامة من العبادات ومن لوازم العبادات استحقاق الثواب، والعبادة ليش تستحق الثواب؟ لأن العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فالمستحب والواجب لابد له من ثواب. فإذا النتيجة أن العبادة تستحق الثواب، الأذان والإقامة يستحقان الثواب، ومن الواضح من البديهي أن لا ثواب إلا مع النية، من دون نية لا يحصل المكلف على الثواب. إذا تقرب إلى المولى اتفاقا، هو اتفاقا تقرب إلى المولى، دخل إلى المسجد، الدخول إلى المسجد أفرض مستحب ويحصل عليه الداخل على الثواب، لكنه لم يدخل إلى المسجد لأجل التقرب، لم ينوي التقرب، نوى أن يهتك مسلما، أن يهتك مؤمنا والعياذ بالله. هم نقول هذا الدخول يستحق عليه الثواب؟ أبدا، الدخول إنما يستحق عليه الثواب إذا كان بنية. فإذا الأذان والإقامة حتى يحصل المكلف على الثواب لهما لا بد من النية. هذا معنى اللي راح يذكر الشارع. قال: وكيفية الأذان والإقامة بأن ينويهما، أولا لأنهما عبادة، لأن الأذان والإقامة عبادة، فيفتقر في الثواب عليها على العبادة إلى النية. إلا ما شد، هاي إلا ما شد راح نجي قبل إلا ما شد، فيفتقر في الثواب عليها على العبادة إلى النية. هاي العبارة إذا بقت على ظاهرها نقول هاي العبارة مو صحيحة. ليه؟ لأن احنا قرأنا بالجزء الأول في باب الطهارة حتى تطهير الثوب إذا أراد أن يحصل المكلف على الثواب عليه لابد من نية، لابد من أن ينوي التقرب بغسل الثوب، حينئذ يحصل على النية. فهذا مو مائل بين العبادة وبين غير العبادة، المائز الحقيقي بين العبادة وبين غير العبادة شنو المائز؟ نقول توقف صحة العمل على العبادة، مو حصول الثواب. حصول الثواب هذا مو مائز صحيح، مو مائز، هذا مو حد فاصل بين العبادة وبين غير العبادة، بين العباديات وبين التوصليات. الافتقار إلى النية للحصول على الثواب هذا لازم أعم، كما موجود في العبادات موجود في التوصليات. هو يرد السلام قربة إلى الله تعالى، مع أن رد السلام هو توصلي، لكن يرد السلام قربة إلى الله تعالى حصل على الثواب. فإذا افتقار الحصول على الثواب إلى النية هذا كما هو موجود بالعبادات موجود في التوصليات. فالتعبير بالافتقار إلى النية من دون البيان اللي احنا بيناه هذا ليس بصحيح. شلون احنا احترزنا؟ قلنا الأذان والإقامة عبادة، ومن لوازم العبادة الثواب. ليش من لوازم العبادة الثواب؟ نقول لأن العبادة إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة، ما عندنا عبادة مكروهة، ما عندنا عبادة محرمة. ما يمكن يجتمع الكراهة والمبغوضية مع العبادة والمقربين، هذان ضدان لا يجتمعان. فالعبادة إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. فإذا من لوازم العبادة استحقاق الثواب، والثواب لا يأتي من دون نية. فإذا نقول الأذان والإقامة يفتقران إلى النية للحصول على الثواب. هذا البيان نقول هذا بعد ما يشمل، هذا الكلام ما يشمل التوصليات، لأن احنا ابتدأنا الكلام قلنا الأذان والإقامة عبادة، بعد ما تجي التوصليات. التوصليات ما نقول أن من لوازم التوصلي الثواب وحصول الثواب، لا مو بالضرورة، قد يكون التوصلي متحقق لكن من دون ثواب، قد يغسل الثوب من دون أن يحصل على الثواب، ولا ينوي التقرب بغسل الثوب. قال وكيفيتهما بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها على العبادة إلى النية إلا ما شذ إلا ما شذ من العبادات. بعض العبادات لا تفتقر إلى النية كما ذكر المصنف نفسه، هو نفس المصنف مثل في كتابه القواعد والفوائد إلى كتاب آخر، ذكر أن النية هي أمر العباد، النية نفس النية أمر عباد. هاي النية اللي هي جزء أو شرط اللي الآن قلنا تختلف في حقيقتها، جزء من الصلاة أو شرط للصلاة، نفس النية أمر عباد، لكن هاي النية لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر إلى نية، النية لا تفتقر إلى نية، وإلا لزم التسلسل. هاي النية تحتاج إلى نية، هاي النية جديدة أم تحتاج إلى نية، وهكذا فيتسلسل. فإذا النية أمر عبادي لكن لا تحتاج إلى نية، فكل العبادات تفتقر إلى نية إلا ما شاذ، إلا بعض العبادات الشاذة مثل نفس النية أمر عبادي لكن لا يفتقر إلى نية. ومثل ما ذكر البعض على مناقشة قد يقال في المثال، الأذان والإقامة في أذن المولود هذا عبادة لكن لا يحتاج إلى نية إذا سلمنا المثال. قال إلا ما شذ. ويكبر أربعا، شنو الكيفية؟ قال ويكبر أربعا في أول الأذان، هاي شديد حتى لن نشتبه بالإحساس، بعدين راح يقول 18، يكبر أربعا هاي أربعة، ثم التشهد، ثم الشهادتان، شهادة التوحيد وبالرسالة، دنسجيت اثنين، راح يقول مثنى مثنى صرا أربعة، ثم الحي على الثلاثة مثنى مثنى ثلاثة في اثنين ستة قد صار 14 هاشم لا 14، ثم التكبير ثم التهليل 18، فهذه 18 فصلا. هذا شنو؟ هذا الأذان، هذا دل عليه بعض الأخبار، رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال الأذان والإقامة 35 حرفا، تعد ذلك بيده واحدا واحدا، مو بس أنا أحسب، الإمام هم يحسب بإيده واحد واحد، تعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان 18 حرفا يعني فصلا، والإقامة 17 حرفا. قال والإقامة مثنى في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلا ما يخرج الإقامة في كل فصولها مثنى مثنى، بخلاف الأذان اللي أول ما يبتدئ أربع تكبيرات مو مثنى مثنى، إلا ما يخرج كل المصنف، المصنف راح يخرج واحدة من التهليلات الأخيرة ويخرج اثنين من التكبيرات الأولى، إلا ما يخرج يعني المصنف ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة واحدة. ففصولها فصول الإقامة 17، ليه 17؟ أسقطنا التكبيرتين من 18 صارت 16، نقصنا واحدة من التهليلات صارت 15، أضفنا إقامتين صارت 17، مع الاعتذار يعني حتى واحد بين العبارة. فصولها 17، تنقص من عن الأذان ثلاثة، شنو الثلاثة؟ تكبيرتين وتهليلة، ويزيد اثنين قد قامت الصلاة مرتين. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، فهاي قسمة الرواية. قال فذلك فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا، فالمجموع 35. قال الأذان والإقامة 35 حرفا. ثم قال ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذا، هذا يعني الكلام. صلى الله على محمد وآله محمد.